بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. وصلنا إلى الحديث الثالث عشر. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان ولا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ فالجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه،
أي تحريفه. نحن ننكر على أهل التأويل تحريفه، لأن التأويل الذي لا دليل عليه هذا تحريف. نعم.
لأنه إذا لم يكن عليه دليل صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإن قال قائل في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المراد به إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ والجواب: هذا تأويل صحيح، لأنه دل عليه الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ عند القراءة لآخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليها، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ والجواب: هذا تأويل صحيح، وعليه فلا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. لا يؤمن أحدكم.
فهذه أول مسألة ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وهي مسألة النفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. هل نفي الإيمان هنا يعتبر نفي صحة أو نفي كمال؟ فبين الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن النفي الموجود هنا هو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان. وفسر الشيخ ذلك بأن العمل إذا كان معصية فيكون النفي نفيا لكمال الإيمان الواجب، وإذا كان العمل ركنا لا يصح الإيمان إلا به أو شرطا في صحة الإيمان، فيكون النفي هنا نفيا لأصل الإيمان. فطارة يكون النفي نفيا لكمال الإيمان الواجب، وطارة يكون النفي نفيا لأصل الإيمان. نفيا لأصل الإيمان يعني يكون صاحبه كافرا، وحينما يكون النفي لكمال الإيمان الواجب فيكون صاحبه مؤمنا عاصيا. ولماذا ذكر هذا أهل السنة والجماعة وبينوا المراد بالنفي في نصوص الشريعة؟ حتى يتميز لنا مذهب أهل السنة والجماعة من مذهب الخوارج والمرجئة، لأن الخوارج في النفي يحملونه على نفي أصل الإيمان. وبالتالي إذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من أحب نفسه أكثر من أخيه أو لم يحب أخاه فإنه يكون كافرا لأنه يكون عاصيا. وكذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي الإيمان عن الزاني، فهم يعتبرونه إذا نفي الإيمان فليس إلا الكفر، فالخوارج يعتبرونه كافرا إذا نفي الإيمان، فإذا نفي الإيمان يعتبرونه كافرا. أما المرجئة فلم يروا لنفي الإيمان تأثيرا، فإذا نفي عنه الإيمان أو كذا هذا لا يلتفتون إلى ذلك، ويعتبرون أن العاصي هذا كامل الإيمان، العاصي كامل الإيمان ولا ينقص إيمانه بالمعاصي، لأن الإيمان لو نقص لكفر الإنسان. فإذا قلنا مؤمن ناقص الإيمان معناه كافر، معناه كافر، هذا عند المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعند الخوارج كذلك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فنفي الإيمان يعتبر كفرا، وهذه كفر بالمعاصي هؤلاء الخوارج، وهؤلاء يردون الدلالة لأن نفي الإيمان عندهم يعتبر كفرا، وهم لا يعتبرونه عاصيا، الإيمان كامل عندهم، كامل عندهم ولو عصى الإنسان. هذه المعاصي يؤخذ عليها الإنسان لكن مؤاخذة خارج الإيمان، أما مفهوم الإيمان عند المرجئة لا تخدشه المعاصي، فهو مؤمن كامل الإيمان دائما، الإيمان لابد أن يكون كاملا ولا يكون ناقصا. لهذا المعنى لكي يحصل فارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب المرجئة والخوارج، أهل السنة نصوا على النصوص التي فيها نفي الإيمان وفيها البراءة من المؤمنين وفيها الحكم وفيها أيضا تصدير المعصية بأنها كفر، كل هذا بيته أهل السنة. سباب المسلم فسوق وقتله كفر يؤول أهل السنة إنه كفر دون كفر، حتى يتبرأوا من مذهب الخوارج القائلين بأنه كفر أكبر. وإذا قرأوا من غشنا فليس منا فيؤولون، أي ليس على طريقتنا، ليس معنى ليس منا أنه ليس مسلما، أي ليس على طريقتنا. لماذا يؤول أهل السنة هذه التأويلات دائما؟ حتى يتميز منهج أهل السنة والجماعة من مذهب الخوارج. هذا في مقام التدريس وفي مقام البحث لابد أن يكون ظاهرا مثلما ذكر الشيخ المسألة أونا، أما في مقام وعظ الناس وتحذير الناس من مغبة المعاصي وكذا فالأفضل أن تترك هذه النصوص على حالها حتى تقع الرهبة في قلوب المستمعين. نقول قال صلى الله عليه وسلم ليس من غشنا فليس منا، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية، نقول قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونترك هذه النصوص على حالها لا نفسرها. لماذا؟ حتى تقع الرهبة في قلوب الناس إذا سمعوا هذا الكلام. أما مسائل المباحثة أو رد على الشبهات أو رد على المخالفين في مثل هذا فإن أهل السنة والجماعة يبحثون هذه المسائل، ولهذا الشيخ في بداية شرحه ذكر المسألة مباشرة، فلا يقال لماذا ذكر شيخ التفصيل وبعض السلف كان يقرأها ولا يفسرها، نقول لأن مقام البحث والتدريس مقام، ومقام الوعظ والتوجيه مقام آخر. حتى الذين لا يرون تفسير هذه النصوص هم على معتقد أهل السنة والجماعة، يعني يرون أن المراد بالنفي هنا هو نفي الكمال الواجب وليس نفي أصل الإيمان، يرون هذا، ولكن فقط هي مصلحة للتحديد بمثل هذه الأحاديث على وجهها أو نفسرها، فهذا مقام آخر. أما مقام التقعيد والتأصيل فلا بد أن يضبط هذا المقام عند طلبة العلم أو عند الناس، لابد أن يعرفوا منهج أهل السنة والجماعة، لأن الخوارج يفرحون بهذه النصوص ويقولون إذا نفي الإيمان فإنما هو فليس بعد ذلك إلا إيه؟ إلا الكفر. ولهذا أهل السنة والجماعة في كتب العقائد في باب الإيمان ينصون على هذه الأمثلة حتى يتميز منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب المعاصي وأهل الكبائر عن منهج الخوارج ومنهج الإيه؟ المرجع. ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة أوضح هذا وفصل المعاصي وقسمها، فهناك معاصي ورد فيها لفظ البراءة أنا بريء، هناك معاصي ورد فيها نفي الإيمان لا يزن زنا حين يزن مؤمن والله لا يؤمن ثلاثا، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروه بوائقة. هناك معاصي ورد فيها الوصف بالكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثنتان في الناس هما بهم كفر، فذكروا هذا ليه؟ ليبينوا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، نفاق دون نفاق، النفي هنا لكمال الإيمان الواجب، وهكذا. ومثلوا على هذا بهذه الأمثلة، ومن هذه الأمثلة التي دائما أهل السنة يذكرونها، كل كتب أهل السنة تقريبا تذكرها، يذكرون قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يجعلونها جنبا إلى جنب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليبينوا للناس أن المراد بهذا هو الكفر دون كفر، كما ذكر أئمة السلف رحمهم الله تعالى، فيمثلون دائما بهذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله على فأولئك هم الكافرون، على الكفر الايه، على الكفر الأصغر، الأجر في الشريعة، وابن بطة، وكذلك القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، وابن أبي زمنين. فاستدلالهم بهذه الآية يدل على أن الآية في الكفر الأصغر، ليست في الكفر الايه، ليست في الكفر الأكبر، وأن الحكم غير ما أنزل الله كفر أصغر، إلا إذا أتى وصفا يكفر به لو أتى به في أي معصية من المعاصي، وهو الاستحلال والتكذيب والجحود والتفضيل وغير ذلك. فمن الذي يأتي هذه النصوص ويقول بها على ظاهرها؟ هم الخوارج، هم الخوارج الذين يأتون بهذا النص جنبا إلى هذا النص. ولهذا الخوارج قاعدتهم منضبطة عنده، ما يفصلون، يعني الذي يقولون في وما لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو الذي يقولون في سباب المسلم في القسوق وقتله كفر. إنما الذين يلعبون على جميع الأحبال ولو انتسبوا إلى منهج سلفي، هؤلاء الذين يشترون النصوص. فترى الواحد إذا قرأ النص حديث ابن مسعود عند البخاري: سباب المسلم في سوق وقتله كفر، لا ترجعوا بعد كفار ان يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، اذا قرأوا هذا النص اسرعوا وقالوا: هذا كفر دون كفر، خلافا للخوارج. واذا قرأوا: من لم يحكم بما انزل الله فاولئك كافرون، هذا كفر اكبر، خلافا لمرجئة الحكام الذين يقولون بان هذا ليس كفرا ايه اكبر. فهم شطروا النصوص، لكن الخوارج يحترمون مبدأهم، والمرجئة يحترمون مبدأهم. الخوارج جعلوا كل نص في وصف الكفر وكفر أكبر، فما قالوا في القتل، وما هو الذي قالوا في الزنا، هو الذي قالوه في الحكم غير ما أنزل الله. أما أنت في كل المسائل التي ورد فيها المعصية، النفي تقول نفي كمال الإيمان، الكفر تقول كفر دون كفر، الظلم تقول ظلم دون ظلم، والحكم كفر أكبر، زي أصحاب الذين يقول بعدم الإعذار، عدم إعذار بالجهل، ها تقول اللي بينفعوا له والله يقول لك يعذر بالجهل حتى تقام الحج. طب اللي بيقول الله لا يسمع ولا يبصر يقول لك يعذر حتى تقام عليه الايه الحج. طب اللي ما بيعرفش يصلي يعذر حتى تقام عليه الحج. طب اللي جاهل باحكام الظهر وكذا يبقى يعذر حتى تقام عليه الحجه. طيب اللي بيقول مذهب بدوي لا يعذر ابدا. طب لماذا ان قلت لان المساله ظاهره، قلنا وسمع الله وبصر الله وكلام الله هذا ظاهر أيضا. فهذا يدل عليه على أن المنحى والتقعيد الذي يقعدونه هذا تقعيد غير منضبط. ومن علامة أهل السنة والجماعة أنهم لا يتناقضون، ومن علامة أهل البدع أنهم يتناقضون. هتيجي أنت تعمل بطل سلفي لا يزن زنا نجم مؤمن، هذا معناه نفي كمال الإيمان الواجب. طيب واللي بيقول لا يزن زنا نجم مؤمن إذا نفي الإيمان فما بقي الكفر، لا هذا من هذا الخوارج. طب سباب المسلم وقتله كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ها ما تقول في هذا؟ لا هذا كفر دون كفر. طب والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يؤمن جربه ويقع. لا هذا نفي لكمال الإيمان. طب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، لا هذا كفر أكبر، الذي يحارب شريعة الله، الذي ينحي شريعة الله، الذي يقدم آراء البشر على شريعة الله، الذي وخلاص ينبري. طب نفس المسألة، والذي يزني ولا ويغيب عنه مراقبة الله، لو كان الله يراقبه لو استشعر مراقبته ولما زنى هذا انتفى. نفس المسألة، أقول لك نفس المسألة. وهذا الرجل الذي فجر ففتح بيت دعارة، فلم يكتفي بالزنا فقط، وإنما فتح بيتا للدعارة يؤجر فيه، نفس المسألة. نفس هذه اللوازم هي موجودة في سائر الايه المعاصي، في سائر المعاصي. وعلى هذا السنة الجماعة ينصون على هذا في كتب الايه
الاعتقاد حتى يتميز منهج السنة والجماعة. ولهذا نص الأئمة على أن من يأخذ آية الحكم هذه ويقول بأنها دالة على كفر أكبر هؤلاء هم الخوارج. هؤلاء هم الخوارج كما ذكر الأئمة رحمه الله تعالى، ذكر ابن عبد البر أن من ذهب إلى ظاهر هذه الآية هؤلاء الخوارج، وذهب أيضا ابن عربي المالكي والأجور في الشريعة، كل أهل السنة يقولون هذا، بأن من يذهب إلى ظاهر هذه الآية يقول بدلالتها الظاهرة دون التفصيل فهذا منهج أهل منهج الخوارج الذين يكفرون بأصحاب المعاصي. ولهذا لزاما لمن كفر بالحكم بهذه الآية أن يكفر بسائر الذنوب، وإلا كان متناقضا، كما أنه لزاما على من أعذر بالجهل في أمور اعتقاد وعبادات وكذا أن يعذر بالجهل في جميع الأمور كلها. متى ما تحقق مناط هذا الجهل فإن صاحبه يعذر، وإلا كان متناقضا. نعم. كذلك الذي يقول الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، إذا قال بأن الإيمان يثبت بلا عمل ويكون صاحبه ناقص الإيمان يلزمه أن يقول الإيمان قول ولا يقول عمل. فمن رأى صحة الإيمان بلا عمل جارحة وبلا تحرك عمل جارحة لزمه أن يكون الإيمان عنده قولا. فإذا كان يعتقد أن الإيمان قول وعمل لابد أن يكفر بترك القول أو بترك العمل، وإلا لزمه التناقض. كيف يكون عندك حقيقة الإيمان القول والعمل ثم تثبت حقيقة للإيمان بلا عمل؟ فهذه لوازم في غاية الخطورة. ولهذا لو واحد يقول لك ايه الدليل على ان الكفر تارك العمل، قول له ان السلف بيقول الإيمان قول وعمل بس، ما تزيدش على كده. وهو ان كان طالب علم سيفهم هذا المراد، سيفهم هذا المراد. سلف قال الإيمان قول وعمل، يعني أن حقيقة الإيمان هي القول والعمل. فإذا ما كان عنده عمل فليس مؤمنا، إذا كان ما عنده قول فليس إيه؟ فليس مؤمنا. لكن العمل، عمل جراح عند أهل السنة والجماعة، شعاب وآحاد وأفراد ما يكفر إلا إذا تركها كلها، أما إذا ترك بعضها فليس بكافر، وإنما يكون ناقص الإيمان على حسب ما ترك من واجب أو وقع في معصية أو غير ذلك. واضح يا أخواني؟ هذه لوازم سهلة، سهلة جدا جدا جدا، سهلة جدا. فالكلام في الحكم بغير منز الله هو الكلام في قاعدة المعاصي. متى تضبط الكلام في مسألة الحكم؟ إن جعلتها على قاعدة المعاصي. تمام؟ تمام. ومتى تضبط الكلام في مسألة العذر بالجهل؟ إذا اعتبرت الجهل مانعا فعلا عند أهل السنة، فإنت اعتبرته مانعا من الموانع، فمن قال مانع في شيء دون شيء فعليه الدليل وإلا لزمه التناقض. ومن قال الإيمان قول وعمل لزمه ألا يثبت الإيمان بلا عمل. ودمت هذه القضايا التي يا معترك بين الجماعات والطوائف وكذا، فهي مبحثها ومفتاح بحثها واضح جدا وسهل ويسير. لكن لمن أتقن القاعدة ولمن حصر تلقيه في كتب أهل السنة والجماعة، طالما تحط كتاب قدامك وبتقرأ منه، تقرأ من شروحات المشايخ، فهذا على خير. إنما أول ما تغلق هذا الكتاب تجيب الشوات الورق اللي هما 27 ورقة ولا 26 ورقة ولا 25 ورقة لابو عمار السلفي والخلفي، يبقى ان شاء الله ايه وقعت في يد اللصوص. تعال عندنا ارض كويس هنا نبيعهالك، تعال في خمس فدادين وهي ارض من القرش مش ارض اصلا ولا اعرف عنها شيء، ويبيع لك الخمس فدادين وتيجي تنزل ارضك تلاقي اصحاب الارض موجودين. واذا كان عاجبك بقى عايز تروح بقى عايز فلوسك، يودوك لشيخ المنصر. شيخ المنصر يقول لك هنجيب لك فلوسك بس تتنازل عن 50% منه، ناخذ منك 50%. هم كده شيخ منصر والصبيان في المنطقة أدى أصحاب الأوراق وأصحاب الأبحاث الخاصة هذه. إنما طالما أنك على منهج السنة والجماعة، تقرأ كتب السنة بفهم أهل السنة، فإنك على الخير العظيم. تبتعد عن هذا وتدخل في صراديب أهل الشبهات وكذا، فإنك لن تستقيم عندك السنة أبدا. نعم.
لا يؤمن أحدكم، الإيمان في اللغة هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للمعنى الشرعي، وقيل هو التصديق وفيه نظر، لأنه يقال آمنت بكذا وصدقت فلانا ولا يقال آمنت فلانا. وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل لذلك أنه يقال آمن به وأقر به، ولا يقال آمنه بمعنى صدقه، فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما
صدق آمن، نعم،
علم أنهما ليس بمعنى واحد. فالإيمان
ولو
في اللغة
كان بمعنى واحد لكان تعديهما معا، وكان لزومهما معا، أو لزومهما معا، إما أنهما لازمان أو متعديان. نعم.
فالإيمان في اللغة إذن هو إقرار القلب بما يرد عليه المستلزم للقبول والإذعان، وليس
مجرد التصديق. ده الإيمان الشرع هو. الشيخ يقول والإيمان في اللغة، أهجت لكم مسألة الإيمان، الإيمان في اللغة هو الإقرار وفقط المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للمعنى الشرعي حتى في اللغة. ولهذا مادة آمن غير مادة صدق، مادة آمن تشعر بالطمأنينة، وهذا ما يكون إلا بالانقياد والقبول. وهذا الذي قاله الشيخ حافظ حكمي لما قال: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق ليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد والقبول. طيب وترك العمل كلية انقاد منقى، يبقى ليس مؤمن. ولك لا، ده الإيمان في اللغة هو التصديق، فلو صدق الإيمان في اللغة هو التصديق لا يصح. وحتى ولو كان في اللغة التصديق، فإن المعتبر المعاني الشرعية ليس المعاني اللغوية، إنما المعتبر المعاني الشرعية، والمعنى الشرعي عندنا هو هذا. ده لو سلمنا. لكن في اللغة الإيمان ليس هو التصديق، المادة الأمانة غير مادة إيه صدقها. ولهذا شيخ الإسلام في الإيمان الكبير أوضح هذه الفروقات بما يزيد على 10 أوجه في التفريق بين الإيمان والتصديق. نعم.
لكن قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة، مثل قوله تعالى: فآمن له لوط، على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال فآمن له لوط أي انقاد له وصدق دعوته. أما الإيمان في الشرع فهو كما سبق في تعريفه في اللغة، فمن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن. على هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين، لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا. وأبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلن بذلك ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة،
لولا الملامة أو حذار مسبة
لرأيتني سمحا بذاك مبينا.
إذن أبو طالب عنده تصديق ولا ما عنده تصديق؟ ولكن هل بهذا التصديق صار مؤمنا؟ بل فرعون عنده، قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، استيقنتها أنفسهم. وقال سبحانه: لقد علمت، يقول موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهل كان فرعون مؤمنا؟ أبدا. كذلك النطق باللسان، قول اللسان الذي عرف الإيمان بأنه قول اللسان، الإيمان هو القول، قول اللسان، هذا أيضا لا يثبت الإيمان به إلا إذا كان مع قول اللسان الإقرار بالقلب والتصديق وكذا والإنقياد، وإلا ما كان مؤمنا. الدليل أن المنافقين كانوا يقولون بألسنته، لكنهم لم يتواطأ على هذا تصديق القلب وإذعان. نعم.
وهذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس بمؤمن لفقده القبول والانقياد، فلم يقبل الدعوة ولم ينقد لها فمات على الكفر والعياذ بالله. ومحل الإيمان القلب واللسان والجوارح، فالإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. والدليل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: إيمانكم أي صلاتكم إلى البيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع.
فأطلق على الصلاة إيمانا والصلاة عمل، فدل هذا على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، لأنه إذا أطلق المصطلح على الشيء دخل في معناه حتما، مثل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر، فدل هذا على أن القراءة داخلة في صلاة الفجر. واركعوا مع الراكعين، يعني الصلاة، فدل هذا على أن الركوع يدخل في مفهوم الصلاة. نعم.
قال المفسرون: إيمانكم أي صلاتكم.
نفس المسألة، السجود داخل في الصلاة، والمراد بذلك الصلاة. فالمصطلح إذا أطلق على عمل من الأعمال فإنه يدخل ضمن هذا المصطلح حتما. نعم.
أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
إذا دخل في الإيمان ماذا؟ لا إله إلا الله، وهذا قول القلب، قول اللسان، ولا بد أن يكون معه قول القلب. طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلوب. فدل هذا على، دل هذا الحديث على ما يتضمنه الإيمان من قول القلب وقول اللسان. طب واحد يكتب قول القلب فين؟ هو عندنا قول اللسان لا إله إلا الله، وعندنا عمل الجرح إماطة الأذى، وعندنا عمل القلب وهو الحياء وشعبة الإيمان، فمن أين أخذنا قول القلب؟ رواية قرار وكذا
يدخل مع عمل القلب.
ها؟
أحيانا الإنسان إذا أطلق القلب فيدخل فيه القول ولا القلب، إذا أطلق أحكام القلب يدخل فيه القول
والقلب.
نعم. السلف أحيانا يفسرون في تعريف الإيمان فيذكرون ثلاثة، هو قول القلب وقول اللسان وعمل
الجوارح. مش هذا عند تعريفنا احنا، لكن احنا نقول في المعنى في الحديث هذا. لما نقول اين قول القلب في الحديث؟
تلازم
بحاجة
التلازم مع قول اللسان.
هو بيقول لك مش هنؤمن بهذا الكلام، هو النبي اقتصع على القول. ماله الحياة؟ هو الحياة ده عمل قلب غير قول القلب، عمل قلب غير قول القلب.
لو النبي لم يذكر على
سبيل الحصر. نعم، على النبي لم يذكر على سبيل الحصر، معناه نطلع ان قول القلب مش موجود، ده عمل جريح.
النبي ضرب مثل الاعلى والادنى
طب خذوا دي قاعدة، اذا ذكر القول وحده حتما يدخل فيه ايه؟ حتما يدخل فيه قول القلب. فاذا اراد قول القلب وحده او قول اللسان وحده قيده، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبه. إذا أطلق القول فهو لقول القلب واللسان، إذا أريد قول اللسان فقط يقيد بأن قول اللسان، مثل ما قال الله عز وجل: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى نبه على أنه هنا انفصل قول القلب عن قول اللسان. أما إذا أطلق خلاص مش محتاج تنبيه بقى، مش محتاج تنبيه. إذا أطلق القول فالقول دائما يقول إيه؟ مصاحبا لقول القلب. إنما إذا أردنا قول اللسان فقط جاء التقييد، قال بلسانه: يا معشر من أمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه. أيضا إذا أردنا الفصل، إذا أردنا الفصل فلا بد من التقييد. إذا ما أردت الفصل وذكرت القول فقط دخل في هذا، مثل قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكذا، يعني قولوا مؤمنين بذلك معتقدين ذلك. فإذا ذكر القول وحده دخل في هذا القول. أما إذا أردنا التقييد فصل هذا عن ذاك فإننا نقيد ذلك. نعم.
أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل الجوارح، والحياء عمل القلب، وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن غلط ولا يصح.
لابد قول مع القلب، قول اللسان مع قول القلب، ولا بد عمل القلب مع عمل الجارحة. فمن كان عنده عمل قلب حتما لابد أن يكون عنده عمل جارحة. أما الذي يقول يلزم ويشترط في الإيمان عمل القلب وأما عمل جارحة فلا، نقول هذا تناقض، لأن لو كان عنده عمل قلب لانقضت جارحته. واحد عنده إخلاص يا إخواني وإنابة ومحبة ويقين ورهبة ورغبة وخوف ورجاء، وما عنده ركعة صلاة يصليها طيلة حياته مع صيام مع حج مع كذا، كل هذا ما تحركت جريحته قط، هذا مستحيل. ولك يا أخي طب ما هو لما هو مستحيل أنتوا بتناقشوا مسألة ليه؟ المسألة دي هل ممكن يعقل يكون على الواقع ما أدري كذا كذا؟ نقول إحنا ما نجح داخل بالواقع، مش الواقع إلا إذا كنا سنسقط الأحكام على المعينين، لكن إحنا نتكلم في مفهوم إيمان. كل جماعة قامت تحدد مفهوم الإيمان عنده. يعني الأشاعرة مثلا لما يقول لك الإيمان إيه، الإيمان عندك والتصديق تمام عندهم، يبقى لو ما قالش متعمدا ليس كافرا، بس يقول لك عشان الأحكام تجري على الناس في الظاهر يبقى لازم يقول، فده بس يعني إيه لإجراء الأحكام، إنما هو مؤمن، مؤمن وهو قادر على القول وما قال مؤمن، يبقى حدد مفهومه. فلما قال الإيمان عندي تصديق قال مؤمن بلا قول، وقابلهم من قال الإيمان هو القول، إذا من قال الإيمان هو القول عنده ولو لم يصدق يكون مؤمنا، وللإيمان عنده القول والتصديق بما يحصل الإيمان وغيرهما لا يدخل في ذلك، يبقى كل واحد حدد الماهية. أنت بقى حضرتك قلت الإيمان إيه؟ قول وعمل، هم صدقوا مع أنفسهم، اللي قال الإيمان قول قال إذا لم يعمل فهو مؤمن، اللي قال الإيمان قول اللسان إذا ما كان عنده قول القلب قال لك هو مؤمن، اللي الإيمان عنده قول القلب قال لك لو ما قالش باللسان يبقى مؤمن، ناس صدق مع بعضه يعني إيه في ضلالهم وانحرافهم، يقول الانحراف ويدافع عنه زي الإخوان كده مثلا، منذ نشأ الإخوان ولغاية اليوم قال حسن قال سيد قال حسن قال سيد، لكن الإخوان الملتحين بقى يقول لك قال ابن تيمية قال أحمد، هم إخوان، هم إخوان اللي هم انتوا بتسموه بقى سلفيين، دول إخوان، هم إخوان تماما يدافع عن الإخوان ويدعون إلى الإخوان، لكن يقولوا بقى قال ابن تيمية قال فلان قال فلان. لسه أحد إخوانكم بيخبرني واحد منهم بقى محقق أحاديث ومش عارف إيه وكلام من ده في طنطا وعمل إن هو شيخ المحدثين، المهم يعني فلسه قريب في درس، في الدرس كده راحت إيه طالعة من لسانه على طول بقى قال لك ايه طلعت؟ لان الرئيس ندعو الله نفك اسره واسر الدكتور البلتاج، لان الرئيس ندعو الله نفك ايه اسره، يعني لسه رئيس ندعو الله نفك اسره، يبقى هذا ايه سلك هذا ولا اخواني؟ هذا اخوان، هذا اخوان. فالإخوان الإخوان أتباع سيد وحسن هؤلاء يقول قال سيد قال حسن، ما لهمش دعوة، دخلوا انتخابات خرجوا بالانتخابات عملوا كل حاجة، حتى في الوقت الذي كانوا يحتاجون إلى صوت واحد في الناس لم يتنازلوا، ما قالش قال ابن تيمية ولا قال ابن القيم ولا قال ابن رجب، مع أن التجارة تستدعي أن يقول مثل هذا عشان يكسب السلفيين، لا هو ضمنهم من غير حاجة، هو ضمنهم لأنهم تطوعوا، هم اللي قالوا خدونا معاكم نفسنا انتم رجالة المرحلة خذونا معكم، فلهذا ومش مش داعي عنده يتنازل، هو نفسه لا يتنازل ابدا ابدا لا يتنازل ابدا عن منهجه، لكن جاء الاخوان الملتحون والاخوات المنتقبات، الاخوان المنتقبات ايضا فماذا صنعوا؟ قالوا بقى ايه ابن تيمية والامام احمد وشرح كتاب الامارة صحيح الامام مسلم و كذا وكذا، ويجيب لك من فتاوى شيخ الإسلام، وهم أخوان إيه خلص أيضا لا يفرقون عن أولئك. شوف هو والله ما معنى أعرف أن هذا رجل منحرف، لكن يعني ما كنت أتوقع أن الانحراف ممكن يصل إلى هذا الإيه المدى، يصل إلى هذا المدى، إنما زال دلوقتي بيدعو لرئيسه أن يفك أسره، يعني الآن جمع بين إيه ضلالتين، ضلالة اعتقاد إمامة مأسور وضلالة عدم الإيمان بإمامة المتغلب الموجود. يبقى هو هنا إن مات هذه الليلة فمات ميتة جاهلية، لأنه ليس في عنق بيعة للموجود، هذا في عنق بيعة لمن في السرداب. هذا يشبهون الروافض من هذا الوجه، عندهم إمامهم مهما كان الإمام المخفي هذا، يا ابن الإمام بيحكم مش بيحكم فيه. سبحان الله العظيم. نعم.
وقوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة
سيقضوا لهؤلاء، سيقضوا الإخوان هؤلاء، سيقضوا لهم، ولا إخوان مفلسون مفسدون. نعم.
والمحبة لا تحتاج إلى تفسير ولا يزيد
تفسير. أنا أقول لك النسر اللي في العالم مصر ده، النسر اللي موجود في العالم مصر ده صنم، قاله أحمد فريد. من العجيب في مقطع أنا شفته قريبا في حلقة واحد نصراني مستضيف ياسر برهاني، وأظن النصراني معرفش السر ده، بس هو عايز يعني، أو بدأت الحلقة زي بقى البداية جايبين في الاستوديو بقى البداية إن المذيع ده اللي هو النصراني ده واقف ورا باب الاستوديو على طول، أول ما دخل برهاني راح مقابله بعلم مصر على طول، وقال له بقى إيه هنصور الأول كده مع بعض، امسك، مسك من هنا طرف وده مسك من هنا ايه طرف، وقال احنا مفيش بيننا مش عارف خلاف اللي هو ده اللي هو واخد بالك على طول، يعني خلص الحلقه من اول 30 ثانيه، يعني خلص الحلقه من اول 30 ثانيه. شفت اللي يجيب هدف من اول وخلاص انتهت خلاص، نفس المساله لسه داخل برام من الاستوديو اما قبله بالايه بالعلم على طول، امسك امسك مع بعض، مسكوا مع بعض العلم وكذا خلاص. راح الصنم فين يا رجل؟ رفعت الصنم دلوقتي. طب ما حكم من رفع الصنم بقى ما ترميه، قول لي انا ماليش دعوه، هرفع هرمي دي انا ماليش دعوه يا عم. سبحان الله، يجعلون دين الله عز وجل قراطيس، يبدون بعضا ويخفون بعضا. نعم.
والمحبه لا تحتاج الى تفسير ولا يزيد تفسيرها الا اشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة ولا تفسر بأبين من لفظها.
نعم.
وقوله لأخيه أي المؤمن، ما يحب لنفسه من خير ودفع شر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
لو فسرت المحبة بأنها ميل بأنها كذا يقولك ده من لازم المحبة، إنما المحبة معنى مفهوم في كل ذهن حتى الصغير، تقول له والدي صغير بحبك يفرح جدا، خبابه كله انا زعلان منك انا غضبان يوم يزعل. لو قلت له بقى فسر محبه يعني ايه، ما عرفهاش. فلو فسرت محبه بانها ميل بانها كذا دي لازم محبه. الغضب بانه مثلا لو فسرتها بانه ايه حصول مثلا غضب في القلب، حصول اشتعال، حصول نفره، حصول كل هذا بلوازم. ليه اهل السنه بينصوا على هذا يا اخواني؟ ليه؟ لأن هؤلاء لما أرادوا أن ينفوا صفة المحبة قالوا إنه أصلا المحبة هي ميل، هي انكسار، هي ضعف، هي كذا، وهذا لا يليق بالله عز وجل، إذن لا نصف الله عز وجل بأنه يحب، وإنما المحبة إرادة الثواب. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا قوله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. من فوائد هذا الحديث جواز نفي الشيء لانتفاء كماله لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ومثله قوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر، والأمثلة على هذا كثيرة.
وعليه فإنه ينقص خشوع الذي هو لب الصلاة. فإذا النفي عندنا إذا ورد في النصوص فإما أن يكون نفيا للوجود أصلا، وإما أن يكون نفيا للصحة، وإما أن يكون نفيا للكمال، كل نص بإيه بحسب. نعم.
ثانيا
لا صلاة، حديث عبادة بن صامت في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة على القول الصحيح، لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. عند جماهيرهم في للإمام وللمنفرد، وعند بعضهم وللمأموم أيضا لا صلاة صحيحة. ولم يخالف ذلك إلى الأحناف، فإنهم حملوا النفي في أصل الحديث على الإيه؟ على الكمال، فلو قرأ قرآنا غير الفاتحة صحت صلاته، ولكنهم محجوجون بالسنة، محجوجون بالسنة. نعم.
ثانيا، وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك.
دي قاعدة يا أخوان، إذا جاء عندنا نفي الإيمان دل على وجوب الشيء نفسه. لا من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب هنا عندنا نفي الكمال الواجب، يبقى ضد ذلك هذا العمل الذي تسلط عليه هذا النفس يكون واجبا، بمعنى أن الإنسان يأثم لو لم يفعله، يأثم لو لم يفعله، يبقى دل على الإثمية، والإثمية دليل على الوجوب أو التحريم، الوجوب فيما ينبغي فعله والتحريم فيما ينبغي التعد. لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، هنا نفي الإيمان عن الذي يؤذي جاره، دليل على تحريم إيذاء الجيران وعلى وجوب ترك هذا. واضح يا إخوان؟ لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب نفسه يدل على وجوب ذلك. نعم. إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. دي قاعدة، دي قاعدة احفظوها، هذه قاعدة احفظوها. إذ لا ينفى الإيمان إلا، متى ينفى الإيمان؟ ينفى الإيمان عن ماذا؟ إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ولهذا نقول يأثم من لم يحكم بما أنزل الله، يأثم لكن لا يكفر. من غشنا فليس منا، يأثم من غش. وهكذا كل نص في نفي إيمان أو كذا فإنه إنما يدل على فوات واجب أو وجود ما ينافي هذا الإيمان. نعم.
ثالثا، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم.
نعم.
وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم تمني زوال النعمة عن الغير، وقال بعضهم الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إذا كره العبد ما أنعم الله به على غيره فقد حسده، وإن لم يتمنى الزوال.
إذا الفرق بين قولين يا إخوان، القول الأول تمني زوال النعمة عن الغير، القول الثاني الكراهة، كراهة ما أنعم الله به على غيره. إيه الفرق؟ اللي تمنى الزوال جمع بين الأمرين، بين الكراهة وتمني الزوال، إنما القول الثاني فيه الكراهة بس ولو لم يتمنى الزوال، لكن فيه الكراهة. فكل من كره نعمة تصل إلى أخيه فهو حاسد، تمنى زوالها أو لم يتمنى زوالها، لكن تمنى زوالها فهذا أقبح، لأن تمني الزوال يتمنى زوال النعمة حتى ولو لم تأتيه هو، يعني ما يقول يكره ذلك فيه وتمنى أن يأتيه مثلما أتي فلان، لا، هو يتمنى أن تزول ولو لم تأتيه. نعم. والحاسد طبعا يموت كل لحظة، لأن نعم الله عز وجل التي قدرها لعباده لا ترفع بحسد حاسد، يبقى هذا مسكين يموت كل لحظة، يموت كل لحظة. فمن حسد أحدا على مال فالمال يزيد، من حسد أحدا على علم فالعلم يزيد، ولهذا يموت كمدا وحسرة. ولهذا لو لم يأتي الحاسد من عقوبة إلا عذابه النفسي لكفى، أظن دي كفاية أول، كفاية كل ما ينظر إلى صاحب النعمة يمر أمامه أو كذا وكذا يموت، يكفي هذا، يكفي هذا عذابا، يكفي هذا عذابا. نعم. كيف وينتظروا عذاب في الآخرة إذا شاء الله. نعم.
رابعا أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، لأن هذا من الفصاحة، والشاهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قول الله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطب.
الحقيقة هذه قاعدة طيبة في باب المخاطبة، ينبغي الإنسان يصوغ الكلام على المعنى الذي بما يحمل على العمل به. يعني مثلا عايز أقول مثلا عايز أصلح أخوين على بعض، أقوله أقوله مثلا تعال اسمع من محمد وشوف ومش عارف ايه وكلام، تعال بينك وبين محمد. لا، هقوله بقى تعال يا اخي نبي اسمع اخوك يا اخي ابن امك وابيك وكذا وكذا. نفس هذه الكلمات داعية الى الصلح، مثل ما قالت خديجة لما اخذت النبي وذهبت الى ورقة، ماذا قالت؟ قالت اسمع من محمد، اسمع من ابن اخيك، اعتني به، اهتم به، وهكذا. ولو قال واحد انت لا تعرفه ودخل عليك، انت موظف ولا كذا، قال انت قلت من؟ قال انا اخوك. هو يقصد مثلا واحد من البلد، بس هو طبعا مستغرب انه واحد من البلد، يعني ان احنا قرايب، وقرايب يعني اخوات. ما هو حسب بقى، ممكن جارك في البلد ما تعرفوش ويعرفك، لكن مثلا لما تكون انت مثلا بتوع البحيره، لما تكون في القاهره يبقى ده من البحيره بيحب ان اخوات، لكن في البحيره ما احناش اخوه ولا حاجه. في باكر لكن لما نروح القاهره احنا اخوه بلديات. لما تكون مثلا في السعوديه، انت من مصر كلها يبقى انت اخي قريب من، زي دلوقتي مثلا في واحد مغربي هتلاقيه لابس جنب وجيه لابس جنب، مع ان احنا اخوه كلنا، مغربي مصري تونسي كذا، بس هو كده هكذا. تجد هذه دائما، انت من كفر الشيخ يبقى احنا قريبين، انت من كفر. فاستعمال مثل هذا لمصلحة شرعية لا بأس، استعمال مثل هذا لمصلحة شرعية لا بأس. فأنا جارك، اسمع من جارك، هذا جارك، أريد أن أصلح بينك وبين جارك، بينك وبين شيخك، غير بينك وبين واحد. مع أن حال القضاء مش حاجة اسمها شيخ وطالب، لو قضاء يبقى هذا شخص وهذا شخص، لكن في الصلح، في الصلح والدعوة إلى الألفة والمودة تستعمل مثل هذه الكلمات. نعم.
فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة، أي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما وأن يكون غنيا وأن يكون ذا مال وبنين وأن يكون مستقيما، فقد يصعب هذا. فنقول هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرن نفسك على هذا يسهل عليك، أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا.
أنا وبعد الطوفان إذن ستكون هذه المعاني صعبة، لأنه ما الذي يصعب علي أنني لو تمنيت أن يكون عند أخي ما عندي، وهذا أصلا لا يضرني في شيء، كيف ما يصعب؟ لأنني لو كرهت هذا معناه أنني أكره حصول النعمة له، فيقول لها لا والله أنا ما أكره حصول النعمة، بس صعب علي أن أتمنى. طيب طالما المسألة أمنية ما الإشكال؟ هو اللي بيتمنى هيدفع فلوس؟ يعني ما نقول تتمنى أن يكون عند أخيك مثل ما عندك، هتعطيه كنزك ومالك؟ أبدا، هو مجرد تمني ومجرد قلب يصدق. إذا كان عندك علم تمنى يكون عندك طلبة عندهم علم ينشرون علم في الدنيا كلها وليصبحوا مشايخ. ليه؟ لأن غرضك هو انتشار الخير وانتشار العلم في الناس، ليس باللازم أن يكون من قبلك أنت. نعم.
فإذا قال تلميذ من التلاميذ هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟
هذا قاله بعض الناس في حزب النور لما دخلوا المعاهد اللي هي تحفيظ القرآن، المعاهد اللي هي بتاعت القراءات، أخذ بالك؟ فكانوا طبعا عارفين فيها غش كتير، فبعضهم واحد بيقول انت ليه بتغش يا اخي وكلامنا، وده مؤلف كتاب اسمه اعلام الخلف بان للسلف مش عارف بان للسلف في الخروج على الحاكم قولان للسلف بين حاجتين، يعني عامل رساله كمان. فقول هذا من التعاون على على البر والتقوى، يعني ده من التعاون ليس من الغش. نعم.
فالجواب لا، لان هذا غش، وهو في الحقيقه اساءه لاخيك وليس احسانا اليه، لانك اذا عودته الخيانه اعتاد عليها، ولأنك تخضعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا لها، والله الموفق.
نعم، الغش غش. وبعض الناس بقى يتنطع تنطعا في هذه المسألة أيضا في غير محله، زي ما طلع الزهران فتوى قال لك يجب التزور في الانتخابات. سمعت الفتوى دي؟ يجب التزور في الانتخابات. طب بالله عليك ما يسمع حد بقى ها واحد بقى يجب التزور في الانتخابات، تعليله ايه؟ قال لك ان اصلا الانتخابات دي على خلاف الشرع، الانتخابات دي على خلاف الشرع، والحاكم اصلا مش عايز انا ما اعملها كده يرضى. اذا كان لو الحاكم اصلا سمعك يعترض عليك انت، يقول انت مجنون لو الحاكم سمعك تقول هذا. ثم هل انت دلوقتي الحاكم دافع عنه في هذا؟ ايه الانتخابات؟ قول الانتخابات تتبوس وخلاص. لماذا اطلع الناس كده اصلا؟ يجب الانتخاب، يجب التزور في الانتخابات، يجب التزور في الانتخابات. لا، يجوز التزور، زور محرم، وعلم الناس هذا. نعم.